رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله ورحم الله الإمام النووي: حديث غسل الرجلين. عن جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأنا أن نغسل أرجلنا. هذا الحديث رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، ويغني عنه ما سنذكره من الأحاديث وغيرها إن شاء الله تعالى.
نحن ذكرنا أنه الإمام النووي هو يشرح المهذب الشيرازي، ولذلك أورد الحديث الذي أورده الشيرازي، وبين أن هذا الحديث كإسناد ضعيف، ولكن هناك أحاديث كثيرة صحيحة تغني عن هذا الحديث. ولكن كون هذا الحديث ذكره الإمام الشيرازي في المهذب كدليل على غسل الرجلين، ذكره الإمام النووي وبين ضعفه. نعم.
أما حكم المسألة فقد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يعتد به، كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره.
طبعا قولوا من يعتد به حتى ينبه أنه مخالفة الشيعة بشكل عام، وإن كانوا هم كشيعة مجمعين على هذا الأمر، إلا أن الشيعة بشكل عام عندنا لا يعتد بهم في الإجماع، ولذلك قالك نقل من يعتد به حتى يخرج من لا يعتد به وهم الشيعة. نعم.
وقال الشيعة: الواجب مسحهما. وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير أنه مخير بين غسلهما ومسحهما، وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي، وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل أو المسح جميعا. الغسل والمسح جميعا.
إذن الشيعة قالوا بالمسح، ابن جرير وبعض المعتزلة وبعض أهل الظاهر قالوا الواجب الغسل والمسح عملا بالقراءتين، قراءة النصب وقراءة الجر. قالوا الجر تفيد المسح والنصب تفيد الغسل، فيجب الغسل والمسح. أو ابن جرير قال مخير عملا بالقراءتين، إن قراءة طبقة هو مطبق لما أراد الله. نعم.
واحتج القائلون بالمسح بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر على إحدى القراءتين في السبع، فعطف الممسوح على الممسوح وجعل الأعضاء أربعة قسمين: مغسولين ثم ممسوحين.
إذن هذا دليل من قراءة الجر. الآية في قراءة الجر جعلت عضوين للغسل وعضوين للمسح، وعطف الأرجل على الرؤوس. نعم.
وعن أنس أنه بلغه أن الحجاج خطب فقال: أمر الله تعالى بغسل الوجه واليدين وغسل الرجلين، فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قرأها جرا.
أيوة.
وعن ابن عباس: إنما هما غسلتان ومسحتان. وعنه: أمر الله بالمسح ويأبى الناس إلا الغسل.
هذه الأدلة من قال بوجوب المسح بدل الغسل، ظاهر الآية بقراءة الجر، وقول ابن أنس: صدق الله وكذب الحجاج، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وقرأها بالجر. ثم ما ورد عن ابن عباس أنه قال: إنما هما غسلتان ومسحتان. وعنه أيضا أن الله أمر بالمسح ويأبى الناس إلا الغسل، دليل على أن المطلوب هو المسح وليس الغسل. نعم.
وعن رفاعة في حديث المسيء صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه.
أيوة.
وعن علي رضي الله عنه أنه توضأ فأخذ حفنة ماء فرش على رجله اليمنى.
حفنة من ماء فرش على رجله اليمنى وفيها نعله.
فيها نعله، ثم فتلها بها، ثم صنع باليسرى كذلك.
إذن هذه أيضا أدلة لوجوب المسح بدل الغسل على رأيهم. أن الآية ويمسح رأسه ورجليه الحديث، وعن سيدنا علي أنه لما يجي يغسل رجليه كانوا ضمن النعل، فأخذ حفنة من ماء وصبها على رجليه في داخل النعل وفتل رجليه، واعتبروا هذا مسحا، وكذلك فعل باليسرى. أما من حيث القياس فقالوا هو عضو في الوضوء يمسح فسقط في التيمم. قالوا والرجلين إذن هما كالرأس، لما سقطا في التيمم دل على أن فرضهما المسح قياسا على الرأس، يكون كل منهما يسقط في التيمم. نعم.
رجع أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه، منها حديث عثمان وحديث علي وحديث ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد والربيع والربيع بنت معوذ والربيع بنت معوذ وعمر بن عبسة
مر معنا ضبط الدرس الماضي.
نعم. وغيرها من الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما، وقد جمعتها كلها في باب كلها في جامع السنة. ومنها ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جماعة توضأوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار. رواه البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، ورويا نحوه من رواية أبي هريرة. وفي هذا تصريح بأن استيعاب الرجلين بالغسل واجب.
إذن هذا الحديث لما رأى أعقابهم لم يصبها الماء ونبههم وقال ويل للأعقاب من النار، دليل على أن الواجب هو الغسل. ولو كان المسح فالمسح بالاتفاق لا يجب استيعاب العضو الممسوح، يعني الرجلين، من قال بالمسح قال لا يجب الاستيعاب، طالما الرسول نبه على الاستيعاب إذن ليس مسح وإنما هو غسل. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. رواه مسلم.
أيضا هذا الحديث كنفس الاستدلال بالحديث الماضي، طالما ترك لمعة والرسول أمره بأن يعود ارجع فأحسن وضوءك، دليل على أنه ليس المسح كافي وإنما يجب الغسل واستيعاب العضو بشكل كامل.
نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور، فدعا بإناء فغسل كفيه ثلاثا، وذكر الحديث
فدعا بماء بإناء في إناء
فغسل
بماء
كفيه فغسل كفيه
فدعا بماء في إناء،
ما عنده مولانا بإناء طبعا
بماء في إناء
أيوة. نعم. فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، وذكر الحديث إلى أن قال ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء أو ظلم. هذا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، وهذا من أحسن الأدلة في المسألة.
إذن هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قبل ما نحكي على الحديث، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا الإسناد بشكل عام مختلف بين الصحة والحسن، يعني بعضهم يصححه وبعضهم يحسنه، والإمام البخاري لم يستشهد بهذا الإسناد إلا في المتابعات، لم يذكره في الأصول، وإنما كان يذكره أحيانا في المتابعات في الشواهد. والسبب في ذلك أن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن شعيب، وشعيب روى عن جده، وشعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فعندما نقول عن أبيه حكما عمرو روى عن شعيب، عن شعيب اللي هو أبوه. أما كلمة عن جده فبعضهم قال عن جده راجع لعمرو، أي عمرو روى عن أبي عن جده. وإذا أرجعنا الضمير عن جده إلى عمرو فيكون الحديث مرسل أو منقطع، لأنه محمد اللي هو والد شعيب وجد عمرو هذا تابعي وليس بصحابي، فيكون الحديث إما مرسل أو فيه انقطاع. وإذا أرجعنا الضمير عن جده إلى شعيب، أي أن شعيبا روى عن جده عبد الله، شعيب روى عن جده عبد الله، وثبت أن شعيب التقى مع جده عبد الله وروى عنه. وهناك البعض من يشكك في هذا اللقاء، وأن شعيب لم يدرك بشكل دقيق جده عبد الله، فلذلك هذا الحديث يعني أو هذا الإسناد توقف فيه. ولكن ثبت لقاء شعيب لجده محمد لجده عبد الله، فيكون الإسناد عمليا عن عمر عن شعيب عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، وبالتالي يكون الإسناد متصل. إذا ثبت أن الإسناد متصل فبقي لدينا مرتبة عمر وشعيب من حيث الضبط والإتقان، اختلفوا فيه علماء الحديث هل هما من حيث الضبط والإتقان بدرجة الصحيح أم بدرجة الحسن، ولذلك البخاري لم يروي عنهم إلا في المتابعات. أما الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب ففيه نص واضح: ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا. أولا كلمة غسل رجليه، وكلمة ثلاثا ثلاثا، من يقول بالمسح لا يقول بالتثليث، من يقول بالمسح لا يقول بالتثليث، إذن هذا نص على المسح ونص عفوا على الغسل ونص على التثليث، ولذلك قال الإمام النووي هذا من أحسن الأدلة في المسألة، لأنه فيه نصين على الغسل وعلى التثليث. نعم
مولانا، بس عمرو بن شعيب إذا قلنا روى التقى بجده، ما معنى أبيه هنا؟
عمرو روى عن شعيب اللي هو أبوه.
إذا قلنا صحة لقاء عمرو بن شعيب، ما فائدة ذكر الأب عن أبيه؟
وعمر روى عن شعيب، يعني شعيب شيخ العمر،
يعني بنحسن نقول بهالسند هذا عمرو روى عن أبيه وروى عن جده.
لا، روى عن أبيه وأبوه روى عن جده.
جنابك عم تذكر الآن عمرو بن شعيب التقى مع جده اللي هو محمد.
لا، شعيب، أنا ما أقول لك شعيب التقى مع جده اللي هو عبد الله، بس أنا ذكرت محمد عشان تعرف أنه شعيب ابن محمد ابن عبد الله.
أيوة إذن المشكلة مش عند عمرو، عن شعيب.
أيوة، شعيب التقى مع جده عبد الله أم لا؟ هذا بالأصل في بعض الشكوك. لما ثبت قلت لك لقاءه مع عبد الله أثبتوا الرواة والعلماء الحديث، ظلت عنا مشكلة مرتبة عمر ومرتبة شعيب كلاهما من حيث درجة الضبط والإتقان.
نعم،
هل هما في مرتبة الصحيح ولا في مرتبة الحسن؟ كم مر معك تعريف الحسن أنه رجاله كرجال الصحيح إلا أنه أقل
قصر عن رتبة الحسن، كل ما قل أيوة. عن رتبة الحسنين قصر.
لا، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت.
الصحيح اشتهرت، نعم البيت الأول. طيب
والحسن
مولانا
المعروف الإمام طرقا وغدت رجاله
لا كالصحيح،
لا كالصحيح اشتهرت.
نعم، باعتبار نعم. الإمام البخاري ذكروا في
إذن هي معروفة
في الاعتبار الإمام البخاري ذكروا ضمن المعلقات، ألا يعني ذلك أنه يعني أعطاه شيء من الصحة؟
أعطاه شيء من الصحة بس ليس بدرجة الصحيح، لذلك ذكروا في المتابعات.
أم نأخذها بصورة عكسية، ما أسقطه إلا لضعف فيه؟
هو البخاري في الصحة مو اشترط أعلى درجات الصحة؟
نعم،
إذن هو ليس في أعلى درجات الصحة
لكن يدخل ضمن الصحيح
أقل. نعم، أقل، ولكن ظل ضمن الصحيح بدليل استشهد فيه في المتابعات.
نعم،
ولو كان ضعيف لا يستشهد به في المتابعات.
نعم، ونعم الله يجزيك الخير.
الشافعي توقف في قبول رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في البدايات، وقال بأن شعيب لم يلقى جده عبد الله، ثم بعد ذلك أخذ بروايته
على ما أبدأه بعدم الأخذ بالحديث المرسل.
أيوة،
وعن عمرو بن عباسة في حديثه الطويل المشهور بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء، إلى أن قال: ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. رواه مسلم بهذا اللفظ. وفي رواية
هنا نص، إذن هو نص على غسل القدمين، نص على غسل القدمين، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، بعدين قولوا إلى الكعبين، فيها دليل آخر التحديد في الغسل وليس في المسح. فطالما حط تحديد، التحديد يكون في الغسل، كما حدد اليدين وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، فالتحديد يفيد الغسل. فهنا نص على الغسل ونص على التحديد إلى الكعبين. نعم.
رواه مسلم بهذا اللفظ. وفي روايته قال عمرو بن عبسة: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سبع مرار.
إذن سمعته، قال سمعته،
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سبع مرار. سمعته مولانا، أما أقولها سمعته.
أيوة
نعم. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سبع مرار. قال البيهقي: روينا
ليش سبع مرار؟ ليش سبع مرار؟ ليش تنوين يعني؟
ما في تنوين، سبع.
سبع مرار لإضافة.
في إضافة، نعم.
نعم.
قال البيهقي: روينا في الحديث الصحيح عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالى. قال البيهقي: وفي هذا دلالة أن الله تعالى أمر بغسلهما.
إذن لما روى عن النبي في الوضوء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله، إذن أمر الله بالنسبة للغسل هو الغسل إلى الكعبين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، كل خطيئة. وذكر الحديث إلى أن قال: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
نعم.
وعن لقيط بن صبورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلل بين الأصابع، وهو حديث صحيح كما سبق بيانه في فضل المضمضة، وفيه دلالة للغسل. والأحاديث في المسألة كثيرة جدا، وفيما ذكرناه كفاية. قال أصحابنا:
الأحاديث التي وردت في غسل الرجلين أو في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا فعلا، وكتب الحديث مليئة بهذه الأحاديث التي تنص على غسل الرجلين. وهنا أورد لنا عدد من الروايات كافية في الدلالة على وجوب الغسل، وإن كان هناك أيضا أحاديث كثيرة لم يذكرها مرفقين متفق على غسلهما، وحدد الرجلين إلى الكعبين. هذا التحديد يوجب أن يكون فرضهما الغسل قياسا على اليدين. نعم.
وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى: وأرجلكم، فقد قرئت بالنصب والجر، فالنصب صريح في الغسل ويكون معطوفه على الوجه واليدين.
إذن قراءة النصب أمر،
وهذا مشهور في لغة العرب، وفيه أشعار كثيرة مشهورة، وفيه من منثور كلامهم كثير من ذلك، من ذلك قولهم: أيوة. هذا حجر ضب خرب،
جحر، هذا
جحر ضب خرب. نعم مولانا.
أيوة.
بجر خرب على أيوة. جواز على جوار على ضب، على جوار ضب. وهو مرفوع صفة لجحر.
إذن جحر ضب خرب، فخرب ليس صفة لضب، الضب لا يصف بأنه خرب، إنما صفة لجحر، وجحر مرفوع، إذن ضب جرت باللفظ للمجاورة، ومحلها الرفع لأنها صفة لجحر. نعم.
ومنه في القرآن إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، فجر أليما فجر أليما
فجر
أليما فجر أليما على جوار يوم، وهو منصوب صفة لعذاب.
هنا يمكن أن نقف قليلا عند الآية، ومثل هذه الآية في آيات كثيرة وردت في القرآن. هنا البعض قال أليم هو صفة ليوم، ولذلك ما فيه محل شاهد. أليم صفة ليوم وليس فيها محل للشاهد، إنما الشاهد إذا كانت أليم صفة للعذاب، صفة للعذاب، العذاب هو الأليم، العذاب هو الأليم وليس اليوم هو الأليم، لأن نفس اليوم، نفس اليوم على غير الكفار ما هو أليم، وعلى الكفار أليم، فإذا الأليم هو العذاب. أيضا كلمة أليم اللي هي على وزن فعيل، على وزن فعيل، فهل هي تعني اسم مفعول متألم يعني، أم بمعنى مؤلم، بمعنى مؤلم؟ فاليوم ليس مؤلم، اليوم بحد ذاته ليس مؤلم، وإنما يقع فيه الإيلام، يعني اليوم ما هو بحد ذاته يؤلم الكافر، إنما الألم يقع في هذا اليوم، وبالتالي نسبة الأليم كصفة إلى يوم هذا مجاز، إنما واقع في واقع في الإيلام وليس هو مؤلم بحد ذاته. أما إذا اعتبرناها صفة لعذاب وتكون عذاب مؤلم اسم فاعل، يعني أليم وزن فعيل هي اسم فاعل من صيغ المبالغة لاسم الفاعل، تعرفوا فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، ويستحق ما له من عمل، وفي فعيل قل ذا وفعل، ففعيل مثل قتيل وجريح، فهذه صيغة مبالغة لاسم الفاعل، وقد تأتي نفسها هذه الصيغة اسم فاعل بمعنى مفعول، اسم فاعل بمعنى مفعول مثل قتيل قلنا على وزن فعيل، فقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، فهي بمعنى اسم المفعول وليس فيها معنى اسم الفاعل. فإذا قلنا أليم اسم مفعول فاليوم لا يتألم والعذاب لا يتألم، إنما العذاب يؤلم، واليوم إذا وصف إذا نسبنا العذاب إله على طريق المجاز أيضا يكون مؤلم، اليوم مؤلم مجازا والعذاب مؤلم حقيقة. إذا المراد من كلمة أليم هنا اسم الفاعل وليس اسم المفعول، فيكون وصف لعذاب على الحقيقة ووصف لليوم على المجاز، وحمله على الحقيقة أولى من حمله على المجاز. إذن لما إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، هذا العذاب في ذاك اليوم يكون أليم مؤلم للكفار. فعلى هذا القول أنه هو وصف لعذاب وعلى الحقيقة، فيكون مجرور على المجاورة لأليم ومحله النصب. نعم.
فإن قيل إنما يصح الإتباع إذا لم يكن هناك واو، فإن كانت لم يصح والآية فيها واو.
قلنا مثل هذا جحر ضب، جحر ضب خارب ما في واو، ولذلك جر على المجاورة، أما الآية فيها واو وأرجو لكم. نعم.
قلنا هذا غلط، فإن الإتباع مع الواو مشهور في أشعارهم، ومن ذلك ما أنشدوه لم يبقى إلا أسير غير منفرد وموثق في عقال الأسر مكبولي.
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 فخفض موثقا لمجاورته منفلت، وهو مرفوع معطوف على أسير. فإن قالوا الإتباع
إذن لم يبقى إلا أسير وموثق، لم يبقى إلا أسير وموثق، فموثق معطوف على أسير مع أنها جرت لفظا لمجاورة منفلت.
فإن قالوا الإتباع إنما يكون فيما لا لبس فيه وهذا فيه لبس، قلنا لا لبس هنا لأنه حدد بالكعبين والمس لا يكون إلى الكعبين بالاتفاق.
أيوة، لما قالوا في بيت الشعر أو في الأمثلة الثانية ما في لبس هنا يصير التباس، هل هو مغسول أم ممسوح؟ نقول لا لبس طالما حدد الكعبين فالمسح لا يكون إجباري إلى الكعبين، وبالتالي لما حددوا الكعبين دليل على أنه المراد الغسل وليس المسح. نعم، هذا كله والجواب. ضمن الجواب الأول أنه هي الآية وأرجلكم مجرورة لفظا ومحلها النصب. الجواب الثاني،
والجواب الثاني أن قراءتي الجر والنصب يتعادلان والسنة بيّنت ورجحت الغسل فتعين.
إذا قلنا هما قراءتان سبعيتان ثابتات بالتواتر، نفرض أنهما كذا، فإذا يتعادلان، فمن الذي يرجح إحدى القراءتين على الثانية؟ هو السنة، بيّنت السنة أن الغسل هو المطلوب إذا قلنا بتعرض الأدلة. نعم،
الثالث، ذكره جماعات من أصحابنا منهم الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي والقاضي أبو الطيب والقاضي وأبو الطيب وآخرون، ونقله أبو حامد
القاضي أبو الطيب
والقاضي وأبو الطيب وآخرون ونقله أبو حامد في باب المسح على الخفين على على مسح الخف والنصب على الغسل إذا لم يكن خف.
إذن حملوا الآية قراءة الجر على المسح وقراءة النصب على الغسل إذا لم يكن هناك خف، فأعملوا القراءتين بدون تعارض وبدون ترجيح. نعم،
الرابع، أنه لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على الغسل جمعا بين الأدلة والقراءتين لأن المسح يطلق على الغسل، كذا نقله جماعات من أئمة اللغة منهم أبو زيد الأنصاري وابن قتيبة وآخرون.
عفوا، لو تذكرون السؤال في العبارة التي قبلها، والقاضي وأبو الطيب أم والقاضي أبو الطيب؟
القاضي أبو الطيب، هيك عندي
أنا، عندي في واو مولانا هنا في أحد النسخ الخطية في واو.
نعم،
والقاضي وأبو الطيب.
راجعة، أنا عندي ما في واو، والقاضي أبو الطيب.
طيب، وقال أبو علي الفارسي العرب تسمي خفيف الغسل مسحا، وروى البيهقي بإسناده عن الأعمش قال كانوا يقرؤونها وكانوا يغسلونها.
إذن الجواب الرابع قد يكون يعني في لطافة ورقة جيدة، أنه العرب تسمي خفيف الغسل مسحا، فعلى قراءة الجر أنه مسح لكن هو ليس مسح حقيقي إنما غسل خفيف، وهذا يعطي تنبيه إلى أشياء كثيرة عندما نقف عنده. أولا، إشارة، قد يكون إشارة إلى عدم الإسراف في الماء، وخاصة الأرجل، الأرجل عادة يكون فيها إسراف في الماء وصب ماء أكثر، فحتى الأرجل سمى مسحا ظاهرا إشارة إلى تقليل الماء وعدم الإسراف في الماء وخاصة في غسل الرجلين، فجاءت موضعها بهالشكل لإفادة عدم الإسراف. نعم،
وأما الجواب عن احتجاجهم بكلام أنس فمن أوجه أشهرها عند أصحابنا أن أنسا أنكر على الحجاج كون الآية تدل على تعيين الغسل، وكان يعتقد أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السنة، فهو موافق للحجاج في الغسل مخالف له في الدليل.
إذن كلام أنس صدق الله وكذب الحجاج، هو موافق لأنس في أن الرجلين تغسل ولكن مخالف له في الدليل، فأنس يبدو أنه لم تصله قراءة النصب ولذلك قرأها بالجر، وأن الآية لم تدل على الغسل وإنما دليل الغسل من أدلة ثانية. وهنا أيضا يجب أن نفهم قضية قد ترد في كلام العلماء أو الفقهاء أو السابقين، عندما قال أنس صدق الله وكذب الحجاج، ولا يقصد الكذب بمعنى الاتهام بالكذب الحقيقي، وإنما يقصد أنه غير مدرك لحقيقة الدليل، يعني مثل نقول كلام خطأ. حتى عن سيدنا إذا بتتذكروا من فتى بالمنتدى ذكر أنه لما يقول كذب فلان لا يقصد أنه كاذب متهم بالكذب، إنما يقصد أنه لم يدرك حقيقة هذا الأمر أو لم يكن صادقا في هذا الأمر، بمعنى يعني جازا في النية. فتأتي أحيانا كلمة كذب فلان أو هذا كذب ليس على إطلاقه كما نفهم بأنه متهم بالكذب ويغير الحقيقة والواقع، وإنما مخطئ في الدليل أو مخطئ في الفهم.
سيدنا في لغة قريش تعني أخطأ
كحيو. وابن وأنس أو ابن عباس هو من العرب من قريش. إذن الكذب بمعنى الخطأ هذا وارد كثير، وسيدنا بالذات نبه عليها. نعم.
الثاني ذكره البيهقي وغيره أنه لم ينكر الغسل وإنما أنكر القراءة، فكأنه لم يكن بلغة قراءة بلغه قراءة النصب، وهذا غير ممتنع. ويؤيد هذا التأويل أن أنس نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على الغسل، وكان أنس يغسل رجليه.
إذن هذا الجواب الثاني قلنا هو تقريبا متمم للأول، لما أنكر على الحجاج الاستدلال وأقر في الحكم، إذن هو لم تصل له قراءة النصب وكان يقرأه بالجر ويغسل. نعم.
الثالث لو تعذر تأويل كلام أنس كان ما قدمناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعل الصحابة وقولهم مقدما عليه،
على كلام أنس. نعم.
وأما قول ابن عباس فجوابه من وجهين، أحسنهما أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه، وإن كان قد رواه ابن جرير بإسناده في كتابه اختلاف العلماء، إلا أن إسناده ضعيف، بل الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ وأرجلكم بالنصب ويقول عطف على المغسول، هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ الأعلام منهم أبو عبيد القاسم ابن سلام وجماعة القراء والبيهقي وغيره بأسانيدهم. وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه توضأ فغسل رجليه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
إذن ما نقل عن ابن عباس أنه الله أمر بالغسل بالمسح ويأبى الناس إلا المسح إلا الغسل، فهذا الكلام لم يرد أو لم يثبت عن ابن عباس، وابن عباس نفسه نقل غسل الرسول صلى الله عليه وسلم لرجليه. نعم.
والجواب الثاني نحو أو نحو الجواب السابق في كلام أنس،
لو فرضنا أنه كلامه ما حسننا نقوله أو كذا، فالأحاديث المستفيضة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على قول ابن عباس.
وأما حديث رفاعة فهو على لفظ الآية فيقال فيه ما يقال في الآية، وأما حديث
رفاعة ثم مسح رأسه ورجليه على لفظ الآية تؤول كما تؤول الآية. نعم.
وأما حديث علي فجوابه من أوجه، أحسنها أنه ضعيف ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ، فلا يحتج به لو لم يخالفه غيره، فكيف وهو مخالف للسنن المتظاهرة والدلائل الظاهرة.
نعم.
والثاني لو ثبت لكان الغسل مقدما عليه لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن لما قلنا ما روي عن علي هذا ضعيف لا يحتج به، حتى لو قلنا ثبتت هذه الرواية فالثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم عن الثابت عن علي رضي الله عنه.
الثالث جواب البيهقي والأصحاب أنه محمول على أنه غسل الرجلين في النعلين، فقد ثبت عن علي من أوجه كثيرة غسل الرجلين، فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة.
بل الرواية نفسها اللي احتجوا فيها أنه أخذ حفنة من ماء وصبها على قدمه في الخف ثم فتلها، فحفنة ماء وحطها بقلب الخف وحرك رجله فانغسلت وزيادة، يعني هو لو بده يصب عليها خارج الخف ما راح يصب عليها حفنة،
نصف مد.
فعلى كل قدم صب حفنة ماء، الرواية اللي احتجوا فيها. فحفنة ماء على القدم ضمن الخف وحرك قدمه داخل الخف فصار غسله زيادة. يعني نفس الرواية لا تدل على المسح، إنما ما فيها لفظ الغسل، ولكن تدل على الغسل ضمنا أنه حفنة ماء ضمن الخف ورجله بقلبه فتبلغت القدم بشكل كامل وزيادة، علما أنه قال يجب حملة على أن عن الغسل، لأنه الرواية صحيحة حتى عن سيدنا علي أنه كان يغسل قدميه. نعم.
وأما قياسهم على الرأس فمنتقد برجل الجنب، فإنه يسقط فرضها في التيمم ولا يجزئ مسحها بالاتفاق، والله أعلم.
لما قالوا أن الرجلين عضو يسقط في التيمم فكان فرضه المسح قياسا على الرأس، نقول هذا القياس منتقد برجل الجنب. الجنب في الغسل يجب غسلهن، مع أنه تسقط في التيمم، المتيمم عن الجنابة يمسح رأسه وجهه ويديه فقط ولا يمسح قدميه مثلا. فإذا سقوط العضو في التيمم لا يدل على أنه فرضه هو المسح، بدليل رجل الجنب لما قاسوهن على الرأس في الوضوء قلنا هذا منقود برجل الجنب لأنه أيضا يجب غسلها بالاتفاق مع أنها سقطت في التيمم، والله أعلم. طبعا البحث هذا كله قد يكون من جهة يراه البعض يعني في الوقت الحاضر ما هو ضروري أو ما هو لازم أو ما إلى ذلك، ولكن كونوا قالوا به الشيعة فقط وقليل جدا من غيرهم من العلماء، إلا أنه في الوقت الحاضر بالذات تحدث به كثير من الناس وأرادوا أن يثيروا هذه الضجة، وأن الرجلين واجبهما المسح وقراءة الجر وهذه الأدلة التي استدلوا بها. ولذلك سبحان الله كل ما قاله العلماء قديما وفي عصور متقدمة ويظهر أن الكلام في ذاك الوقت ولذاك العصر وانتهى، نجد أن هذا الكلام نحتاج إليه في عصور لاحقة وتتجدد الأفكار وتتجدد الآراء، ونحتاج إلى ما قد يبدو أنه لم يعد هناك حاجة إليه. ولذلك ما كل ما ذكره الفقهاء والاستدلالات وحتى التصورات التي قد نظن أحيانا أنها انتهى وقتها أو ما إلى ذلك، نجد أنه تأتي عصور فنحتاج إلى هذا الكلام ونأخذ نبحث عنه من جديد. ولذلك هذا البحث كما قلت تكلم به في العصر الحاضر بعضهم وأراد أن يثير هذه القضية، ولكن ولله الحمد الدليل واضح والأدلة واضحة والحمد لله.